بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقتنا الثانية من برنامجكم السراج المنير، وهو عرض لشمائل محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. في حلقتنا أو حلقاتنا تأتيكم ضمن سلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وضيفنا الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياك دكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية. دكتور، في حلقتنا الماضية مهدنا لعرض لشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث هو، فتكلمنا بشيء من التفصيل عن محمد صلى الله عليه وسلم الرسول وأخلاقياته وكيف نقتدي به وما هي الآثار وكذلك كيف نفعل وآثارها على حياتنا العامة. اليوم سنتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم من حيث العبادة، عبادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث المفهوم، كيف نبدأ هذه الحلقة دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من عبد الله فوق هذه الأرض، وهو أفضل الناس كافة، بل أفضل الأنبياء والمرسلين. مثل ما تفضلت المدخل إلى ما هي العبادة، شو المقصود بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بتبسيط سهل بإذن الله، العبادة يقصد بها معنيين. المعنى الأول المفهوم الشمولي للعبادة، والمفهوم الشمولي معنى أن كل حركة يفعلها الإنسان في حياته خلال 24 ساعة هي عبادة لله عز وجل. ما الذي يدل على هذا؟ قوله سبحانه وتعالى: قل، يعني يا محمد، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. هذا إذن كل حركة هي عبادة لله عز وجل. فنحن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة بأنها عبادة لله عز وجل، فنحاول أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. المفهوم الثاني غلب على المفاهيم العلمية. لما أرادوا التقسيم للأشياء قالوا العبادات، المعاملات، الأحوال الشخصية، الجنايات، إلى آخره. فيقصدون بالعبادات هنا العبادات التوقيفية، يعني العبادات المباشرة لله عز وجل: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. هذه عبادة لله عز وجل. ثم معنى آخر في المفهوم العلمي العبادات القلبية، يعني الإخلاص، الخوف من الله، رجاء الله، الاستغاثة بالله، دعاء الله سبحانه وتعالى، محبة الله، وهكذا. فهذه عبادات. نحن ننظر للعبادة لما نريد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بمفهومها الشمولي، بأن كل حركة نحاول أن نعملها كما عملها عليه الصلاة والسلام هي عبادة لله عز وجل. فلا نفصل بين أمرين. يعني مثلا لما أبيع وأشتري، لما أجلس بحلقة مثل هذه الحلقة، لما أجلس بجلسة سمر، لما أجلس مع الأهل، لما أذهب إلى مكان ترفيه، كل هذا داخل ضمن العبادة، لأن هذا مضبوط بضوابط ومحدود بحدود معينة أنا ملتزم بها، فهذه تكون عبادة لله عز وجل. ولذلك ابن عباس يجلي لنا هذا المفهوم. ماذا يقول رضي الله عنهما؟ يقول: إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. يعني كما أطلب الأجر في قيامي لليل، أطلب الأجر وأنا نائم، لأني لم أفصل بين النوم والقيام. فالنوم هو عبادة، هو أصله في حياة الإنسان العادية، لا يمكن يستمر الإنسان في حياته إلا أن ينام ويقوم. لكن هذا النوم الذي استخدمه بمفهوم أنني أستعين به على أن أقوم بأعمالي الأخرى أصبح مأجورا عليه. ولذلك أمر الإنسان بالأذكار قبل النوم، وأمر بالأذكار بعد
النوم. دكتور فالح، دعنا نأخذ المفهوم الأول بمفهومه الشمولي.
نعم.
محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت عبادته بمفهومه الشمولي؟
أحسنت. هذا يحتاج إلى يعني كلام كثير جدا، لكن نأخذ نماذج.
جميل.
إذا نظرنا لمفهوم العبادة من حيث هو عبادة مباشرة لله عز وجل، فسنجد النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس، ولذلك إذا قام إلى صلاته قام بشكل هيبة وخشوع ورهبة لله عز وجل، لا من حيث كيفية الصلاة، ولا من حيث التهيؤ لها قبل، ولا من حيث الاهتمام بها، ولا من حيث أداؤها في وقتها، ولا من حيث أثرها عليه، ولا من حيث الالتزام بها بأوقاتها باستمرار، ولا من حيث الاستكثار منها، لأن العبادات منها مفروض وهي الخمس صلوات، ومنها مستحب وبابه واسع، فالنبي أخذ من الباب الواسع أوسع. لماذا؟ ليتيح لنا أن نأخذ، كل منا يأخذ بقسط.
جميل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مثلا كان يقوم حتى تتفطر
قدماه،
يعني تشقق من طول القيام. نحن لا نستطيع هذا ولا أحد يستطيع، لكن نأخذ نصيبا منه. ولذلك حتى لو قام الإنسان بركعتين في خمس دقائق دخل ضمن أهل قيام الليل.
جميل.
وهكذا إذا نظرنا للمال للزكاة فهو يدفع ما استطاع، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لا يبقي شيئا من الصدقة في بيته مطلقا حتى يوزعه.
نعم.
وكان يبادر إليها، وسيأتينا في الإنفاق، في إنفاق عليه الصلاة والسلام شيء مهول، يعني كما قال الأعرابي يقول لقومه أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان أعطى شخص غنما بين جبلين فكان لا يحده حد. لما نأتي للصيام كان يصوم الاثنين، صوم الخميس، يوصي به صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أمر بالصيام أيام معينة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم عليه الصلاة والسلام.
تفسير هذه
تفسير هذا ليعطي الناس مساحة. أنت تريد الصيام، يعني أنت ممن يرغب الصيام، باب الصيام مفتوح، لكن لكل مسلم خذ من الصيام ما تستطيع.
جميل.
وليس يعني أنك تصوم الدهر، لا، بل نهى عن صيام الدهر، يعني صيام السنة كلها.
جميل.
إذا جينا للعمرة والحج أخذ نصيب عليه الصلاة والسلام، اعتمر أربع عمرات عليه الصلاة في حياته كلها عليه الصلاة والسلام، فيعطي مجال لمن يريد أن الاستكثار من هذا. فهو عليه الصلاة والسلام يبادر بهذه العبادات. إذا جيت لقراءة القرآن كان يتعجل القرآن حتى نهي، حتى لا ينساه عليه الصلاة والسلام، وكان يستمع إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام ويشجعهم يعني على هذا الاستماع. الأذكار كان مواظبة تامة على الأذكار حتى وصل في درجة الاستغفار، والاستغفار معنى طلب المغفرة. وعليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قال إنه ليغان على قلبي حتى إني لا أستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام. وكان يحصي عليه الجالس، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أنه يستغفر أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد، وكان يأمر بهذا بينما هو جالس مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. والجلسة ليست جلسة تعليم ولا جلسة أخذ ورد، إنما جلسة ريحية، جلسة سمر كما نسميها في مصطلحاتنا. فكان يعني في مفهوم العبادة هنا أخذ أعلى. إذا انتقلنا المفهوم الشمولي، خذ التعامل مع الأهل، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي كما قال عليه الصلاة والسلام. وتقول أم المؤمنين عائشة كان يكون في مهنة أهله، ذاك الذي يقوم طوال الليل كان يكون في مهنة أهله. ما قلنا أنا مشغول يا جماعة، والله الشاي والقهوة والرز والطبخة، والنبي طبخة جديدة وما طبخة جديدة، وجالس يقول والله لا أنا فارغ للعبادة وقراءة القرآن. كان يكون في مهنة أهله، بل أشد من هذا كان يغسل ثوبه عليه الصلاة والسلام. والذي ذاك الذي يتعبد تلك العبادة لما يدخل البيت يدخل بنفسية أخرى، يدخل بنفسية الزوج، بنفسية الأب، يشارك المجموع. إذا نظرت إليه مع أصحابه عليه الصلاة والسلام لا تفرق، يدخل الأعرابي أيكم محمد
سبحان الله.
لما في والله تفرقة بينه وبين الآخرين حال الذي لا يعرفه أيكم محمد. تنظر في مجال البيع والشراء، يبيع ويشتري مع الناس ويكسب ويرد ويتسامح ويقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. لكن في الوقت نفسه لما يرى خطأ وادخل أصبعه في مرة من المرات كومة قمح وجد بلل أسفل القمح، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال هذا من السماء، يعني هذا بلل من السماء. قال من غش فليس منا، يعني اعتبر هذا غش عليه الصلاة والسلام. وتعامل يبين أن التعامل هنا لا ينفصل عن تلك العبادة عليه الصلاة والسلام. إذا نظرنا للمفهوم الأكبر، مفهوم التعامل الدولي
جميل
مع الأطراف الأخرى كالوفي العهد عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن ينقض عهد، وكانت الكلمة واضحة هنا، تعامل واضح، ليس مجرد تعامل الفردي مع طرف آخر، بل التعامل على مستوى المجموع. هذا مفهوم العبادة الشامل الذي طبقه النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب نحن أن نقتدي بهذا بجميع المستويات.
جميل. إذن تعامله كان فيه رحمة، كان فيها رقي دكتور فالح. طيب دكتور أنا ودي أسألك سؤال، وهو امتداد حقيقة لحلقاتنا الماضية. هناك من يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان البشر قبل أن يكون رسولا، أن الإنسانية إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، فبالتالي الأخلاق الإنسانية لا تقبل مثل هذه الأشياء، مثل ما ذكرت الغش ولا الخيانة ولا الخداع ولا الكذب، فأتى الدين واضعا له ثوابا وعقابا. كيف تقيم هذا الشيء؟ محمد صلى الله عليه وسلم فعلا في معاملاته العامة كان خلقه القرآن، إذا القرآن هو منهجية للبشرية، كيف تعلق على هذا الكلام؟
بكل بساطة الإنسان بعث أو خلق على الفطرة.
جميل.
الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت مبادئ الفطرة، نحن إذا اقتدينا به لا نقتدي به لمجرد التعامل الدنيوي، هذا هدف.
جميل.
لأن التعامل الدنيوي بالنسبة لنا هدف، وحسن التعامل الدنيوي هدف.
جميل.
لكن أيضا يفوق هذا الهدف هدف أعلى، وهو ما سنحصله في الآخرة.
جميل.
ولذلك أنت سميته منهج، نعم هو منهج، أنا ما أتعامل مع فلان بنفسية وفلان بنفسية أخرى.
جميل.
يعني أتعامل بمتناقض، وإلا لكل مقام مقال بلا شك. أنا أتعامل في مبدأ العمل بالجد والنشاط والمنتج، وأتعامل بمبدأ الجلسة والأريحية بنفسية أخرى. لكن المقصود لا، لا تعامل هنا بالصدق وتعامل هنا بالكذب، ما تعامل هنا بالإخلاص وتعامل هنا بالرياء والسمعة، لا، وإنما لا أفصل بين، سميناها إنسانية، سميناها فطرة، سميناها ما سميناها، إذا اتفقنا على المعنى أنها أن أتعامل بهذا التعامل من واقع قناعة، ومن واقع أيضا ما يتفق مع يعني هذه الفطرة البشرية لأمية. ولذلك ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول يعني يولد المولود على الفطرة، لكن أبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه أو يبوذانه من البوذية أو يربيانه على الغش أو على الكذب أو، فلذلك العوامل الخارجية اللي دخلت على الفطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليبقي الناس يعني على هذه الفطرة التي هي توحيد الله سبحانه وتعالى.
جميل.
بل أعلى من هذا، نعم. ليس التعامل مع الإنسان من حيث هو إنسان، بل التعامل مع الحيوان، بل التعامل مع الأشياء.
صحيح.
يعني ولذلك لا يوجد في أي، نقول في لغة اليوم، أي دستور، أي تعاليم، أي شيء يتعامل مع البيئة مثل ما يتعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما سطر لنا في التعامل مع البيئة نفسها، سواء بيئة الشارع، بيئة العمل، بيئة المكان، المطارات، مكان السفن، الأسواق، الحدائق، الأشياء العامة، الأشياء الخاصة، وهكذا.
طيب لماذا البشر أو كثير حقيقة ممن يعني يعيش في هذه الدنيا يعني يفصل حقيقة ما بين أخلاقيات محمد صلى الله عليه وسلم الأخروية مع أخلاقياتها الدنيوية؟ هناك من يركز أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى ليعلمنا كيف نعيش الآخرة، ولم يعلمنا كيف نعيش للدنيا. يعني هذه العبارات، يعني كيف نستطيع أن نطبق مثل ما ذكرت أن محمد صلى الله عليه وسلم، هناك الكثير من البرامج، الدعاة، الكتب التي كتبت، لكنها دائما قد يكون يغفلون الجانب الدنيوي عن الجانب الأخروي، كيف نطبقها في دنيانا؟
أولا نعرف يعني من هو محمد عليه الصلاة والسلام، ما رسالته.
جميل.
يجب أن نتعرف عليها، فنعرف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، والعظمة هنا من حيث هو رسول عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله سبحانه وتعالى، ثم نتعرف على موضوع هذه الرسالة. لا شك أن هناك جهل من كثير من المسلمين فيخالفون هذه التطبيقات، لا شك أن هناك مفاهيم مغلوطة تحتاج إلى بيان. بعدنا عن التطبيق الحقيقي لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل معها أبعدنا ففصلنا، لأن الأشياء إذا كل ما قربت من الإنسان جففت هذه الأرواح، لما تغلب الناحية المادية مثلا علي، يعني هدفي جمع المادة أتناسى الأخلاقيات.
جميل.
هدفي والله أن أكون على مكانة معينة أتناسى الأخلاقيات فيها، وهكذا. إذن نحتاج للتعرف. هذا منه ما هو موجود، يعني فقط أجلي أبعد الغشاوة اللي يعني موجود عند الإنسان. يوجد إنسان مبتسم، يوجد إنسان مكفهر.
جميل.
لكن المكفهر يجب أن يحاول اكتساب الابتسامة قدر المستطاع.
جميل.
يوجد إنسان عنده شيء من الأنانية، إذا عرف من نفسه يحاول يفككها.
جميل.
بحيث أنه يكتسب ضدها. لا يمكن أن نقول إنسان عاجز أبدا، وإلا كان معناه تكليف بما لا يستطاع.
جميل.
ولذلك لم نكلف بما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن ثم نحتاج إلى نوع من التدريب، والتدريب هنا يدخل فيه التعليم.
جميل.
أتعلم، وليس التدريب والله أدخل الدورة عند المدرب فلان اللي يأخذ شهادات من المؤسسة الفلانية.
صحيح.
لا، التدريب حتى من الأب، حتى من الصديق،
الممارسة.
نعم. حتى من الذي يبيع وهو إنسان بسيط. صحيح. لما هو كان صادق في تعامله في كذا. ولذلك كما نقول المعرفة ليست مجرد علم، المعرفة هي تراكمات أيضا من الخبرات التي يعيشها الإنسان. لكن لا يبقى الإنسان جامد، والله أنا ما أستطيع، أنا والله هذه مثاليات، هذه كذا. لا، إنما أستطيع بكل بساطة. واحد يقول والله أنا ما أستطيع مع أهلي، والله أكون كذا. لا يا أخي، نزل نفسي شوي
وجرب
واعمل التجربة وستجد. ليش دخل أقرع بن حابس والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسن أو الحسين؟ قال لي 10 من الولد ما قبلتهم.
لا إله إلا
الله. يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما فاصنع بك إذا كان قلبك جاف، يعني معنى الكلام.
سبحان الله.
فإذا كان، إذا ندرب نفسك، إذا كان هذا القدوة عليه الصلاة والسلام وهو عمل هذا العمل، إذا يحتاج إلى شيء من التدريب والتعليم في هذا الباب.
إذا دكتور فاي، فعلا أنا أقول مختصر كلامك في هذه الحلقة، فعلا أن أخلاقية محمد صلى الله عليه وسلم هي أكبر دليل على أن من السهل جدا تطبيقها والعيش بسعادة في هذه الدنيا، في أمورنا الحياتية، في أمورنا الدنيوية، وأيضا في أمورنا الأخروية. فلا تفصل أبدا الآخر.
نعم. بالدنيا. ولذلك نقول بالمفهوم الأخير أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع شعب الحياة. حرك المحرك هنا، خلها كلها في هذا الإطار، وستجد أن أثرها عظيم جدا.
جميل. جميل. وسنستمر حقيقة في حلقاتنا القادمة في استعراض أبرز هذه الأخلاقيات
بإذن الله.
وكيف نستطيع أن نتقمص هذه الشخصية حتى نعيش سعداء. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا جزيلا لك
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
يعطيك العافية. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم من السراج المنير. كان ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. أيضا كل الشكر أيضا لمن خلف الكاميرات وفريق العمل، ولوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية لإنتاجها لهذا العمل. تقبلوا تحياتي بعد الفيل، إلى اللقاء.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه